ما زلنا نستمع إلى دعوة السيد القائد المسؤولين إلى الزهد وذكره لرسالة أمير المؤمنين عليه السلام إلى عامله على البصرة، إذ يستكمل كلامه بالقول:
ثم يضيف عليه السلام: ولكن أعينوني بورع واجتهاد، فعليكم بالورع قدر المستطاع، اسعوا في هذا الطريق، فإن لم يكن ذلك ميسرا لكم فليكن بالحد الذي تقدرون عليه. عندما نقرر ذلك ونطلق الشعارات ونقول إن مجتمعنا يجب عليه الابتعاد عن النزعة الاستهلاكية والانعتاق من المفاهيم التي يروج لها الغرب في ثقافته، فإن هذا الأمر يتوقف على عملنا، فنحن من يجب علينا تعليم الناس، لأنه هل يمكننا التوقع من الناس الابتعاد عن هذه الكماليات وفي الوقت عينه نغرق في أشكال مختلفة من الكماليات والتشريفات والزخرفات الدنيوية؟ عندما نطلق الشعارات في أماكن أخرى علينا العمل بها. أيها الإخوة، يدعونا أمير المؤمنين عليه السلام إلى تسيير حياتنا باتجاه الزهد. في هذا العصر إن أحسسنا أن الحياة تتجه نحو النزعة الأرستقراطية، فبالتأكيد هو انحراف غير قابل للعودة عنه. علينا التحرك إذن نحو الزهد، ولا نعني بذلك الزهد المتعلق بأولياء الله، كلا، فمسؤولو الدرجة الأولى ومسؤولو الدرجة الثانية إلى أولئك المسؤولين في الدرجات الأخرى، عليهم جميعا أن يتحركوا نحو الزهد كل بقدره حتى نصل إلى عامة الشعب. عليهم أيضا ألا يسرفوا وينساقوا نحو الطرف والأبهة، فالزهد ليس محصورا بالمسؤولين، فما نراه من المهور العالية التي يضعونها لزواج بناتهم أمر خاطئ، لا نقول هو حرام، ولكنها ظاهرة سيئة وقبيحة في المجتمع، لأنها تضع القيم الإنسانية في دائرة قيمة الذهب والأموال، ففي المجتمع الإسلامي القضية ليست كذلك. المسألة هي أن هذا التصرف ليس صحيحا ولا ينم عن عقلانية، وهو خلاف العقل والحكمة السليمة، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم زوج ابنته بمهر قدره 25 أوقية فضة بالمثقال المتعارف في ذلك الزمان، وكذلك فعل أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام. إن مظاهر حياة الزخرفة هذه وازدياد ظواهر الترف في الحياة الشخصية كلها أمور خاطئة. أحياناً يكون من الضروري إنشاء الساحات وشق الطرقات بشكل جميل وجيد، وهذا ليس محل بحثنا، إنما المقصود ما يتعلق بأشخاصنا أنا وأنتم. إن المسؤولين مكلفون بأداء وظائفهم، وكل من ينحرف عن أداء دوره الأساس ويشغل نفسه ويتلهى بأدوار أخرى يخون الأمانة وسيكون موردا للعنة الأبدية.
وأما عن آثار الذنوب والمعاصي يشير سماحته بالقول:
نحن المسؤولين علينا إحياء الروح الإسلامية في داخلنا والابتعاد عن روح النزعة الأرستقراطية والانعتاق من الاستفادة الشخصية ومن السعي وراء المصالح الشخصية وطلب الثروة والكماليات وما شابهها. وإن وجدنا أن بعض مشكلاتنا لا تحل، فالسبب هو هذا، وهو ما يجب علينا إصلاحه. انظروا إلى الذنوب والمعاصي المتنوعة التي يقترفها الإنسان، وإلى الأعمال الناجمة عن الانسياق وراء الشهوات وحب الدنيا والطمع فيها والحرص على مالها والتعلق بمناصبها وبخل المرء بما يمتلك من إمكانات، إضافة إلى صفات الحسد والغضب. من المؤكد أنها تترك في الإنسان أثرين، أولهما تأثير معنوي يسقط من الروح طهارتها ويطفئ فيها وهج النور، فيخبو ذلك البعد المعنوي في الإنسان وينقطع أمامه سبيل الرحمة الإلهية. أما الأثر الثاني فيبرز في ساحة النشاط الاجتماعي، حيث تتطلب حركة الحياة الجد والحزم وصلابة الإرادة. هناك تكون الذنوب لجاما للإنسان ويسقط في يده إذا لم تتوفر له عناصر أخرى تعوض هذا الضعف. بطبيعة الحال قد تكون لدى الإنسان أحيانا عوامل أخرى تعوض عن ذلك، كالسجايا الحسنة والعمل الصالح، إلا أنها ليست موضع بحثنا. أما الذنب بذاته فهذه آثاره.
وعن سبب تعظيم العدو يبين السيد بقوله:
أصبح الشغل الشاغل لبعض الأشخاص وللأسف الشديد تعظيم العدو واستصغار نفسه، وترديد مقولة عظمة العدو وتكرار قول لا يمكننا. وهذا يعني أننا كالكثير من الدول والحكومات يجب أن نبتلع من الاستكبار العالمي وتهضم حقوقنا. هؤلاء مخطئون، هم ضعفاء وفارغون من الداخل، فإما أنهم كانوا كذلك أو أنهم أصبحوا فارغين. وملذات الدنيا ومتاعها هي ما جعلهم كذلك. النزعة الدنيوية جعلتهم بلا قيمة وبلا هوية، ولذلك فهم يتوهمون أن الجميع مثلهم. ولهذا نجد أن بعض من يعمل في ميدان الفكر يتجاوز القانون، ولكن لميدان الفكر والعلم قوانينه التي يجب اتباعها. فإذا كانت لدى أحدهم شبهة ما حول أحد المباني الفكرية، فبمقتضى القانون أن تطرح في المراكز التخصصية والمحافل العلمية، فإما أن يقوم بحل هذه الشبهة وإبعادها عن ذهنه، وإما أن يحولها إلى نظرية ويقنع بها أهل العلم والنظر في حال كانت إشكالاً حقيقياً. هؤلاء السادة لا يتبعون هذا القانون، بل بمجرد أن تعرض لهم شبهة يتزلزل إيمانهم. ونتيجة الابتلاءات والشدائد الكثيرة والمتنوعة تنخر سوسة الهوى والهوس وطلب الدعة وحب الدنيا أساس إيمانهم القلبي، فيقعون في الشبهة ثم يقومون بنشر الشبهة بين العامة ويسمونها إعادة نظر. هذه خيانة لأفكار العامة. ما معنى إعادة النظر؟ أحياناً تكون إعادة النظر بمعنى العودة المستنيرة والمنصفة عن الأخطاء، فهذا الأمر غاية في الحسن. أما إعادة النظرة السياسية الناتجة عن مصالح ضيقة ناشئة من تغير الظروف والأوضاع وتغرير الأعداء فليست إعادة نظر، إنما هي تفلت وانحراف مسلكي. لدينا في الإسلام مبدأ الاجتهاد الدائم، والمقصود منه سعي الإنسان صاحب الرأي لتكميل فكره ونظره. في مسيرة التكامل يقوم الإنسان أحياناً بتصحيح خطائه، هذا أمر صحيح وحسن. وفي مسيرة الفكر الإسلامي على أهل الرأي والعلماء والذين يملكون قدرة الاجتهاد والاستنباط في المباني الفكرية والنظرية للثورة، وليس كل من ادعى ذلك ولا الذي لم يحوز الكفاءات العلمية والفكرية اللازمة، التفكير بشكل دائم واستكمال هذا الفكر هذا أمر جيد. علينا ألا نكون من أتباع حزب الريح فنميل معها حيث تميل، أو أن ننظر إلى العدو وإلى أي موقف يتخذه فنطابق مواقفنا معه، فإن عبس نظهر بمظهر الخائف، وإن تكلم بقسوة نبدي له مظاهر الاعتذار. هذا الأمر غير مقبول.